أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية سبق الحديث عنها في الدرس الماضي ولم نستكمل التعليق على جميعها. الله عز وجل يخاطب بخطابه هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا على أنه يدخل في ذلك دخولا أوليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخيرية هذه تشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وكان لها هذا الشرف العظيم بسبب شرف نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الرسل على الله عز وجل، وهو الذي أرسل بالشريعة الكاملة التي لم يعطى غيره أحدا من الأنبياء قبله. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومما أعطي عليه الصلاة والسلام ولم يعط لأحد قبله قوله نصرت بالرعب مسافة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والله قال عن بعثته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الأسباب التي فضلت بها هذه الأمة هي هذه الأوصاف التي جاءت في الآية: كنتم خير أمة للناس، أي أنهم خير الناس للناس، هذه الأمة خير الناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا يقول العلماء: من توفرت فيه هذه الشروط كان من هذه الأمة، وكان ذلك الفضل يشمله. وهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: من أراد أن يكون من هذه الأمة، أي ممن يسبق إلى الخير، فعليه أن يسارع ليؤدي شرط هذه الكلمة، وهي الإيمان بالله وهو الأصل، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول عند أهل السنة والجماعة، ولكن كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن فيه طوائف تجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولها أيضا، بل تجعله الأصل الخامس، لأن عندها أصول خمسة، ومن الأصول الخمسة عندها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الطائفة في الأصل في عقائدها وأعمالها تخالف أهل السنة والجماعة، وأهل السنة عندهم كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من الأصول. لكن كيف تفسر هذه الطائفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يفسره أهل السنة والجماعة؟ هذه الطائفة التي أشير إليها هم المعتزلة، فقد جعل لهم أصول خمسة وألفت فيها الكتب، وفيها كتاب مطبوع بين أيدي الناس بهذا العنوان، اسمه الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي. الأصول الخمسة الموجودة فيه: أول أصل التوحيد، والتوحيد أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، لكن ما معنى التوحيد عند هذه الطائفة؟ معنى ذلك نفي الصفات كلها عن الله عز وجل، وإثبات الأسماء مجردة، بحجة أنه لو أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل فمن أثبتها فقد يدخل في الكفر، هكذا يتصورون. لأنهم يقولون: النصارى كفروا بثلاث آلهة، وأنتم تثبتون لله 100 اسم و100 صفة أو أكثر من ذلك، لأن الحديث أن لله أسماء لا تعد ولا تحصى، وذكر في صحيح البخاري أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهم يتصورون أن هذه الصفات تكون قائمة بذاتها منفصلة عن الموصوف، وأهل السنة والجماعة يقولون: كل الصفات هذه قائمة بموصوف واحد، الله واحد، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو واحد. فهذه الصفات كلها لله عز وجل، ليست كل صفة منفصلة عن الذات. الأصل الخامس، لأن هذا مجاله باب التوحيد والعقائد، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا مذكور، فالأصل الخامس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفسيره عندهم الخروج على الأئمة الظلمة. فإذا وجد حاكم ظالم، ملك ظالم، رئيس ظالم، فيخرج عليه، هذا معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه سيكون هناك حكام ظلمة، فقال الصحابة: ماذا نصنع معهم؟ قال: أصبروا. استأذنوا في الخروج عليهم، قال: لا، ما صلوا، والعلماء جميعا يقررون على أن الرئيس الحاكم الآمر إذا ارتكب كفرا بواحا كما في صحيح البخاري يعني لا شبهة فيه ولا احتمال فيه للاجتهاد، شيء واضح صريح، هذا الذي يجوز الخروج عليه. ومتى يكون ذلك الخروج؟ إذا توفرت شروط، ومن أهمها ألا يكون هناك سفك دماء وتدمير أموال، وإنما إذا تمكنوا من إزالته وأن يأتوا برجل صالح مكانه بدون هذه المفاسد العظيمة التي تترتب على ذلك فهذا يجوز. أما إذا كان إذا أرادوا ذلك التغيير إلى ذلك المنكر وجد منكر أعلى منه فهذا لا يجوز عند أهل السنة والجماعة. إذن المعتزلة هذا رأيهم، إذا أخطأ الحاكم ارتكب معصية فمعنى ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج عليه، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في أحاديث صحيحة ثابتة وبينا على أنه لا يجوز الخروج عليه إلا أن يوجد الكفر البواح وأن يكون هناك ضمان بحيث لا تكون هناك مفاسد أعظم من تغيير هذا المنكر. وذكرنا للإخوة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله دعاه المأمون المعتصم إلى معصية من معصية الله، دعوه إلى القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر لأن القرآن كلام الله، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ومن قال أن هناك صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة فهو كافر. والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإمام أحمد امتنع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن هو لم يطع المأمون ولا المعتصم في تلك المعصية، ولكن أيضا ثبته الله بالسنة. فالحديث الآخر لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يوجد الكفر البواح الذي ليس هناك شبهة عند هذا الرجل عندما ارتكب تلك المعصية، وهؤلاء عندهم شبهة لم يتمكنوا من الخلاص منه لأن المعتزلة لبسوا على المعتصم وعلى المأمون بأن الكلام إذا أثبتناه لله عز وجل فهذا تشبيه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يسمى تشبيها. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يتكلم ويكلم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فالآيات لا تعد ولا تحصى، وكذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا ارتكب الكفر البواح ولم يترتب على ذلك الخروج فساد عظيم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال الله عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المبعوث من الله عز وجل، يعرفونه بصفاته ولا يشتبه عليهم ذلك. وننظر لهذا العرض من الله عز وجل، يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا برسالته وآمنوا مثل ما آمن غيرهم لكان خيرا لهم. هذا عرض من الله عز وجل على هذه الفئة، ويبين لها الله عز وجل بهذا الأسلوب لو آمنوا بما آمن به الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا لكان ذلك خيرا لهم. ثم أخبر على أن منهم أناس قليلون دخلوا في الإيمان مثل عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام وغيره الذين سيرد ذكرهم في الآية التالية. فهؤلاء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة عبد الله بن سلام هو من أحبارهم يعني من علمائهم،
وكذلك عدد من علمائهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عدد من النصارى آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه المبعوث بالحق، آمنوا به لأن أوصافه الموجودة بالتوراة والإنجيل ظاهرة عندهم. فالله يقول الذين آمنوا من أهل الكتاب قلة، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون منهم قليل وأكثرهم الفاسقون. أكثر أهل الكتاب من اليهود والنصارى على الفسق والعصيان والكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع. فالله عز وجل يقول في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دائما الكثرة لغير المؤمنين، والله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ماذا يقصد بهذه الآية؟ ماذا يقصد بالإيمان في هذه الآية؟ هذه الآية في سورة يوسف، هذه الآية معناها أن هناك إيمان، هذا الإيمان هو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن إيمانهم بالله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم مشركون به غيره. والله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الكثرة دائما أنها من المخالفين للرسل والذين لم يطيعوهم ولم يتبعوا ما جاءوا به من الله عز وجل، وأكثرهم الفاسقون. والحديث هنا مع اليهود، مع أهل الكتاب اليهود الذين كانوا في المدينة. قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، يعني هؤلاء الكفار هؤلاء اليهود الموجودين في المدينة، الله عز وجل يقول لنبيه ولمن معه من المؤمنين لن يضروكم إلا أذى. الأذى يؤذونكم بألسنتهم وبما يفعلونهم. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا وقع بالفعل. ماذا حدث لبني قريظة وبني النضير الذين نقضوا العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجلاهم من المدينة، وكذلك في خيبر، فكلهم ولوا الأدبار وكلهم انتصر عليهم المسلمون. والنصارى في الشام الصحابة الذين طردوهم من تلك البلاد وأخذوا ملكهم، وكما يقول ابن كثير وغيره إلى الأبد. فالنصارى كما جاء في قصة هرقل أنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه المبشر به، ولكن كما قال لا يظن أنه من العرب، وإنما كان يظنه أنه منهم أي من بني إسرائيل. ولذلك لما عرف على أنه من العرب في بداية الأمر أراد أن يسلم، لكن أراد أن يحافظ على ملكه وعلى أن يدخل في الإسلام. ولكن لما عرض على بطاركته ومن معه وحاصوا فروا لم يقبلوا تلك النصيحة، لأنه نصحهم قال إن أردتم أن يثبت الله ملككم وأن تبقوا على ما أنتم عليه فآمنوا بهذا النبي. فحاصوا حيصة الحمر، لما حاصوا وجدوا الأبواب مغلقة، فطلب إعادتهم عادوا إليه فقال أنا ما عملت ذلك العمل إلا لأعرف شدتكم على دينكم، ولهذا رأيت منكم ما سرني فسجدوا له. وهذا الحديث كما ذكرنا في صحيح البخاري. إذن النصارى يعرفون، أي أهل الكتاب جميعا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إذا كنت ما تقول حقا، يعني يقول لأبي سفيان حينما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أوصافه وعن دعوته وعن الذين يدخلون في الدين كيف حالهم، بعدما سمع تلك الإجابة على أسئلته كلها قال إن كنت ما تقول حقا، يعني إذا كان كلامك هذا صحيح، فسيملك موضع قدمي هاتين. قال هذا التعبير، وبين العلماء على أنه بعد 10 سنوات فقط، لأن هذا الكلام كان يقوله في أيام صلح الحديبية، وبعد 10 سنوات ملك الصحابة موضع قدميه وخرج من الشام فارا بنفسه. إذن قوله تبارك وتعالى لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار، هذا قد وقع بالفعل، وهو يقع للمؤمنين إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيه، لأنهم إذا رجعوا وراجعوا أنفسهم ورجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا بما فيهما على المنهج الصحيح السليم، فالله عز وجل ينصرهم على أعدائهم. ولكن إذا كان الناس بهذه الحالة التي هم فيها، قصروا في دين الله وارتكبوا المعاصي وخالفوا أمر الله، فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لأن الله ليس له حاجة على الناس، وإنما هو الغني، وإنما العباد هم في حاجة إليه. ثم ذكر الأوصاف عن اليهود أيضا كيف كان حالهم، لأنهم شردوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بغت نصر والمجوس كانوا يأخذون منهم ما أرادوا، وكانوا في ذلة لأنهم ارتكبوا معاصي، والله عز وجل بأسباب تلك المعاصي والجرائم التي ارتكبوها أعطاهم جزاءهم في الدنيا وسينالون ذلك أو أضعافه في الآخرة. فالله يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، في أي مكان كانوا فهم أذلاء، أي اليهود. لا نغتر بما يحدث الآن، والله عز وجل قال قولا وهو القول الصحيح، وكانوا أذلاء أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما معنى إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ معنى إلا بعهد، يعني لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم إلا بعهد من الله ومن المؤمنين، إذا أدوا الجزية كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفعوا صاروا في أمن لأنهم تحت حماية هذه الدولة، فهنا يأمنون على أنفسهم بهذا الشرط، فهم أذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ثم قال وباءوا بغضب، باءوا بغضب من الله، وغضب الله من يقوم له؟ باءوا بهذا الغضب من الله عز وجل للأسباب التي جاء ذكرها في هذه الآية، وضربت عليهم المسكنة وهي الذلة والصغار بهذه الأسباب، بأنهم كفروا بآيات الله. فالله عز وجل يجازي الإنسان على ما ارتكب بأنهم كفروا بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق. أنبياء بني إسرائيل كثيرون، بعد موسى عليه السلام كان هناك أنبياء، ولكن شريعتهم وما يحكمون به هي التوراة، وقد تأتي بعض الأشياء للتخفيف أو للتعديل لبعض الأمور، ولكن الشريعة التي يحكمون بها شريعة موسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني في أنبياء والنبي والرسول بينهم فرق كما ذكر العلماء، فالرسول هو الذي يرسل بدين جديد، رسول ينزل عليه كتاب يرسل بدين جديد، أما النبي فهو ينبأ من الله عز وجل، ينبأ بالوحي، يأتيه وحي في شيء معين، ولكنه يحكم بشريعة من كان قبله. فنوح رسول، وكذلك عدد من الأنبياء رسل، أما أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى فهم أنبياء يحكمون بالتوراة. هؤلاء الأنبياء هم الذين كان يقتلهم بنو إسرائيل، لأنهم حينما يأتون لهم بشيء يخالف هواهم ولا يريدونه يقتلون الأنبياء. بل جاء في تفسير ابن أبي حاتم أنهم يقتلون في اليوم 300، يعني قتلوا عدد كبير من الأنبياء، والله يقول بهذا القول ويقتلون الأنبياء بغير حق. هل هذه الآية لها مفهوم؟ هل في نبي يقتل بحق؟ ما لا مفهوم لها، لأن قوله تبارك وتعالى يقتل الأنبياء بغير حق، ما في نبي يقتل بحق، وإنما يقتل بالباطل، كل نبي يقتل بالباطل. فهذه كما يقول النحاة والمفسرون صفة كاشفة ليس لها مفهوم، يعني ليس لها مفهوم مخالفة بأن هناك نبي يقتل بحق. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني هذه الذلة التي ضربت عليهم وهذه المسكنة وهذا الغضب من الله عليهم لهذه الأعمال التي يرتكبونها، أي لكفرهم بآيات الله ولقتل الأنبياء وارتكاب هذه المعاصي. ينبغي أن نفهم أن هذه وإن كانت في بني إسرائيل فالمقصود من المسلمين أن يعتبروا بها، لأنهم إذا خالفوا أمر الله وعصوا وارتكبوا المعاصي ما هم خير من أولئك، وإنما هذا فيه تحذير لهذه الأمة لا تسلك مسلك اليهود حتى يحل بهم ما حل باليهود. الله عز وجل أنزل كتابه حينما يقص علينا ما حدث من الأمم مع أنبيائهم، القصد من ذلك أن نحذر أن نعمل مثل ما عملوا، ذلك بأنهم كفروا بآيات الله ويقتلوا الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم الله عز وجل يبين الفرق بين الناس فيقول في الآية التالية ليسوا سواء، يعني ليس اليهود كلهم على وتيرة واحدة على نسق واحد، كلهم هذه صفتهم، أي أنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويرتكبون المعاصي، بل فيهم طائفة فيهم جماعة يؤمنون بالله. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يقول في طائفة من بني إسرائيل يقومون بالحق وليس كلهم على وتيرة واحدة، وبين العلماء على أنه يبصر بأولئك عبد الله بن سلام وعدد من اليهود أسلموا وكانت هذه حالتهم، سواء من أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، الأمة المقصود بها الجماعة، هناك جماعة قائمة بالحق مستقيمة على الطريق الصحيح يتلون آيات الله، يعني يقرؤون كتاب الله آناء الليل، بمعنى أنهم يتهجدون يتلون كتاب الله ويصلون في الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ثم ذكر أوصافهم التي جاءت في وصف هذه الأمة كنتم خير أمة، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يقول أهل الكتاب ليسوا سواء، فبعد أن ذكر وصف أولئك الذين ارتكبوا تلك الجرائم أراد أن يبين على أن هناك جماعة منهم يسلكون المسلك الصحيح، يؤمنون بالله عز وجل، يتلون كتابه، يؤمنون باليوم الآخر أي بالجزاء على الأعمال في هذه الدنيا، هؤلاء من الصالحين وهؤلاء الله عز وجل يجازيهم على أعمالهم. فالله عز وجل لا يساوي بين الناس، ما يستوي المؤمن وغير المؤمن، بل كل من له ما يستحقه على عمله، فمن عمل صالحا يجازى بذلك ومن عمل سوءا لا يجازى إلا بعمله. ثم قال أيضا ويسارعون في الخيرات، المسارعة في الخيرات زيادة على فعلها، يعني المسارعة في الخيرات زيادة على فعلها، ما قال يفعلون الخيرات بس، وإنما قال يسارعون، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسارعة زيادة على فعل ذلك العمل، أي يسارعون إلى طاعة الله عز وجل ويقومون بما أمرهم الله عز وجل به في كتابه. ثم قالوا ما يفعلوا من خير فلن يكفروا، أي خير يفعلوا فلن يجحدوا، لن ينكروا، لن يكفروا، بمعنى لا يكفرون ذلك الخير، أي لا يجحد خيرهم وعملهم، بل الله عز وجل عليم به فيجازيهم على أعمالهم. يمكن تقرأنا يا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب.
تفضيل من هذه الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أن هذه الأمة توفي 70 أمة هي خيرها وأفضلها، ثم بين أن هذه الأمة خير الأمم بهذه الأسباب التي ذكرها، أي الأسباب التي يقومون بها ويعملون بها، فمن عمل بتلك الأسباب فهو الذي يستحق هذه الخيرية. نعم،
هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان، وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم.
هو التكميل للخلق والتكميل لأنفسهم، تكميلهم للخلق أمرهم للخلق بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتقديم النصيحة لهم تعليما وإرشادا وتوجيها، هذا معنى هذه الطائفة أو هذه الأمة تكمل غيرها بمثل هذا العمل، ثم يكملون أنفسهم بالإيمان بالله تبارك وتعالى، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالإيمان هذا يخصهم هم، وهم يكملون أنفسهم بإيمان الله عز بإيمانهم بالله عز وجل وطاعته، ثم يكملون الآخرين حيث يدعونهم إلى الخير ويبين لهم طرق الخير وينهون عن طرق الشر. نعم،
وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضر المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون، وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم.
هذا كما ذكرنا الأمثلة في المدينة، بنو قريظة وبنو النضير حينما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لهم ما حدث كما في السيرة، وكذلك في خيبر هذا حدث لليهود، وكذلك النصارى حدث لهم في الشام وطردوا من الشام، لأن أبا عبيدة الذي كان يقود الجيش في الشام وهو يلقب بأنه قائد الفتوحات في الشام، فلما فتح الشام ورجع إلى بيت المقدس وفيه اليهود والنصارى الموجودين فيه وحاصرهم، ولما حاصرهم طلبوا الصلح، والقاعدة المعروفة على أن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية فيبقون على دينهم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثه الجيوش للقتال في سبيل الله عز وجل ونشر هذا الدين، وما نص عليه كتاب الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما قبل الصلح لا يجوز له قتالهم، ولكن اشترطوا شرطا وهو أن هذا الصلح يوقعه لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لم يكتفوا بالقائد الذي حاصرهم ومن معه من الجيش الإسلامي، بل اشترطوا في قضية الصلح أن يوقع هذا الصلح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا ينبغي للمسلم أن ينظر في ذاك الوقت أين المدينة وأين بيت المقدس في ذاك الزمن. أما الآن ما يحتاج، كما نعرف في ساعة الإنسان يكون في تلك الديار، لكن في ذاك الوقت يضرب شهرا مسافر إلى بيت المقدس، كما قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وأنه أسري به إلى بيت المقدس فتعجبوا وقالوا كيف نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا ومحمد ذهب في ليلة ثم عاد. استبعدوا هذا. ولكن نرجع لسماحة الإسلام، لماذا أبو عبيدة ما قال لهم إما أن تقبلوا أوقع لكم الصلح وإلا القتل؟ لم يقل لهم ذلك القول وهو بإمكانه، لأن الله عز وجل أخبر على أنهم إذا أعطوا الجزية خلص يبقون على دينهم. إذن أبو عبيدة لا يمكن أن يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في حضور عمر الخطاب رضي الله عنه مشقة، فكتب له وأخبره بأنهم يشترطون هذا الشرط، وكانه ينتظر منه إما أن يأتي وإما أن يأمره بالتنفيذ. ولكن عمر الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد سافر على بعيره من هذه المدينة إلى بيت المقدس حتى يوقع الصلح معهم. هل يوجد دين من الأديان السابقة والأديان المحرفة في الوقت الحاضر تعامل غير المسلم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة الرحيمة، لأن الله عز وجل بعث رسوله رحمة للعالمين، ما بعثه يقتلهم ويذبحهم، بل بعثه ينقذهم مما هم فيه، ينقذهم من الضلال حتى يدخلوا الجنة. ولهذا سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تلك البلاد ووقع ذلك الصلح. هذه سماحة الإسلام، وليس كما يقول أعداء الإسلام أن الإسلام دين الإرهاب، دين القتل، دين كذا. الإسلام بريء من هذا، لأنه إذا حدث من سفهاء لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعملون الأعمال المخالفة، هذه لا يحمل بها الإسلام، وإنما هذه على أصحابها هم الذين ارتكبوا تلك الأخطاء. فينبغي للمسلم أن يفرق بين الإسلام الصحيح، بين منهج الرسول ودعوته، وبين الأمور المخالفة لذلك. نعم.
يقول جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أينما ثقفوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به، يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس، أي إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم كما شهد حالهم سابقا ولاحقا، فإنهم لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين
من الملك المؤقت في فلسطين
إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب، وباءوا بغضب من الله.
يعني هو يقول أن ما قاله الله هو حق، وأنهم لن يستطيعوا أن يبقوا في مكان ويأمنوا على أنفسهم إلا بهذه الأسباب. فيقول في السابق عرفنا على أنهم لم يأمنوا على أنفسهم إلا بالمعاهدة حينما يعاهدون المؤمنين ويدفعون الجزية، فيكونون في ظل تلك الدولة التي تحميهم لأنهم يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم. ثم يقول في اللاحق يعني في الوقت الحاضر، يتحدث عما نحن فيه الآن، فيقول الآن لم يتمكنوا من الملك بحيث استولى على فلسطين وتصبح مملكة لهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، لم يستطيعوا إلا بحبل من الناس. ما هو الحبل من الناس؟ هذه الدول الكبرى هي التي مهدت لهم، وهي التي عملت لهم الأسباب، وهي التي تحميهم حتى الآن. وتعرفون جميعا وتسمعون وترون وتشاهدون على أن مع المساكين الذين هم مجردون من السلاح إلا الأسلحة المعروفة الآن، كيف حال اليهود معهم مع الطائرات والدبابات وكل ما يملكون من قوة؟ والآن يقولون لا يمكن أن يقبل الصلح، لأنهم الأصل لا يريدون الصلح حتى يجرد بقية الفلسطينيين من هذه الأسلحة الخفيفة اللي موجودة معهم، يعني ما يأمنوا على أنفسهم حتى من هذه الأسلحة الخفيفة التي لا قيمة لها مع أسلحتهم الفتاكة، لأن هذا ما كتب الله عليهم من الذلة. وتشاهدون أن الطفل معه الحجر في يده ويروح يركض خلف الجندي، والجندي هارب منه محمل بالسلاح ولكنه فار. فالشاهد أن الله عز وجل أخبر بشيء وهو الواقع. ولو أن هذه الأمة تعود لما كانت عليه، تعود لكتاب ربها ولسنة نبيها وتعمل بالأسباب، وما يمكن يكون هناك إنسان مؤمن إيمان صحيح ويروح يقاتل بنفسه هكذا، هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل أمرنا بقوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة أولها الإيمان بالله عز وجل، ثم بعد ذلك السلاح الذي يمكن أن يقاتل به. الله يقول من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. ففي ذاك الوقت العدة التي تعد السيف والرمح والفرس، هذه العدة التي ممكن في ذاك الوقت وكانوا يعدونها، ومع ذلك لابد من الإيمان الصحيح. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجيوش الذين يبعثهم للجهاد في سبيل الله، يقول أنتم قليلون وعدتكم قليلة، ودائما أهل الإيمان قليلون، وعدوكم كثيرون وعندهم الأسلحة الكثيرة الموجودة. الفرق بينكم وبينهم أن لكم صلة بالله عز وجل، وهم ليس لهم صلة بالله. فإذا سويتمهم في المعاصي أصبحتم سواء، تبقى القوة أمام القوة، فهم أقوى منكم، أكثر عدد وعدة. ولهذا تسمعون ما مضى وما سبق من قبل، يعني كانوا يريدون أم كلثوم تغني لهم في القدس. كيف هذا الانتصار على اليهود؟ يعني إذا كان إلى هذا الحد، يعني في نفس الوقت الذي نريد أن ننصر الإسلام ونعيد الإسلام مجده، نقول نأتي بالمغنيات يغنون لنا، كيف يكون ذلك الأمر؟ فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في هذه السورة عبر ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. ستأتينا غزوة بدر، وكيف حدث للصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شج رأسه وكسرت رباعيته بسبب مخالفة في جزئية، اجتهادا من الذين خالفوا ولم يقصدوا ذلك الخلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الرماة الذين أمرهم الرسول ألا يفارقوا ذاك المكان ويحموا ظهور المسلمين، وأعطهم الأمر القاطع بأنهم لا يتحركوا من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا. ولكن حينما بدأت الجولة الأولى ولوا الكفار الأدبار وصار المسلمون يقتلون فيهم، فقال عدد من الناس، وهذا أمر أراده الله عز وجل وشيء قدره الله عز وجل في الكون، قال بعضهم الغنيمة قال لهم أميرهم، الرسول أمرنا بالأمر القاطع نبقى هنا. هم اجتهدوا قالوا هو الهدف والغرض انهزام الكفار، فالكفار انهزموا، إذن ما بقي شيء، فنزلوا. ولما نزلوا تعرفون القصة، أن خالد بن الوليد في ذاك الوقت ما زال على كفره، وكان هو قائد الخيالة، ماذا تقول الآن هو قائد سرب الطائرات ولا قائد الدبابات ولا. فلما رأى المكان فرغ من الحراس وهم يعرفون القتال، لما رأى ذاك المكان عرف على أن ظهور المسلمين أصبحت فارغة، ما في حد يحمي عنهم، فجاءوا من الخلف. عندكم جبل الرمات عند أحد، الجبل الصغير هذا، فجأهم من الخلف ولم يدرك المسلمون إلا والضرب في ظهورهم، فصار اختلطت الأمور، يعني يمكن المسلم يضرب المسلم ما أحد يعرف شيء، حتى صار ما صار، وقتل حمزة وقتل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وانحازوا إلى الجبل. وبعد ذلك قال أبو سفيان في ذاك الوقت أعلو هبل، هبل ما هو هبل، صنم في مكة، يقول لو أجل. وبعدين نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبر على أن الرسول موجود، لأنهم ظنوا أنه قتل، الرسول قالوا أنه قتل وخلاص انتهت القضية، فتكلم وقال أن الله عز وجل أبقى لكم ما يسوءكم. فالشاهد من هذا أنه لما وقع ما وقع ماذا قال الناس؟ قالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني كيف ينتصرون علينا ويقتلون منا من يقتل ويحدث للرسول ما يحدث ونحن على الحق وهم على الباطل؟ الله أنزل آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه آية فيها عبرة، فيها درس عظيم للمسلمين. فإذا كان الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية وهو بين أظهرهم وحدث ما حدث، فكيف نحن الآن؟ كيف بحال المسلمين الآن؟ كيف نريد النصر على اليهود وعلى أمثالهم ونحن في الحالة التي يعرفها كل إنسان؟ فينبغي للإنسان أن يفكر بعقله وأن يرجع الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إذا أرادوا النصر. نعم يا أخي.
وباءوا بغضب من الله، أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد. تلك العقوبات المتنوعة عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون، فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة.
العلماء ذكروا ابن جرير وغيره قالوا هذا فيه تنبيه للمسلمين، وألا يعملوا مثل ما عمل اليهود ويسلكوا مناهجهم، لأنهم إذا سلكوا تلك المناهج فيخشى عليهم أن يحل بهم ما حل باليهود. ونشعر الآن في كثير من البلدان أن فيه ذلة وفيه صغار على المسلمين وفيه احتكار لهم من أعدائهم، وكلها الأسباب راجعة إلى أنفسنا. والله عز وجل يقول في كتابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلا عزة للمسلمين ولا رجعة لهم بأي أسلوب من الأساليب التي يتخذونها إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه كما قلت الإيمان الصحيح وكذلك الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن الجهاد يحتاج إلى الإيمان بالله أولا والتوكل عليه، ثم عمل الأسباب التي بطريقها وبسببها من الأسباب التي تنصر أو ينتصر بها المسلمون هي الإعداد العدة. فلا تكفي الكثرة بدون إيمان بالله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة صبر الفترة الطويلة 13 عاما حتى ربى تلك الطائفة تلك الجماعة التي آمنت بالله عز وجل. ثم جاءت الهجرة، وبعد الهجرة بدأ الجهاد في سبيل الله، وانتشر الدين في المعمورة شرقا وغربا عن طريق تلك الأمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة. وكما قلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم هم المخاطبون أولا، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لما علم في قلوبهم من الخير. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي وقت طويل، ها 9 دقائق، نستمر نكمل الباقي. تفضل يا أخي.
يقول جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين منهم، وأن منهم أمة مقيمين لأصول الدين وفروعه، وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف.
هذه من الأصول، أصول الدين الإيمان بالله، هذا هو أصل من الأصول، والإيمان باليوم الآخر أصل من الأصول، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه في النفي والإثبات اليوم الآخر مع الإيمان به. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمن آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر فلا يكون مؤمنا، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر. والصراع الكثير الذي حدث بين الأمم وبين أنبيائهم ورسلهم في قضية البعث، لأنهم يستبعدون إذا كانوا ترابا كيف يعودون مرة أخرى، وكيف يعودون كما كانوا، كانوا يستغربون هذا، كما قال الله عز وجل عنهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الله عز وجل رد على هذا القائل، وهذا القول إن كان قاله واحدا فهو في الجميع، لأنهم كلهم ينكرون البعث. قال في هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أنشأه الله عز وجل أولا، ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا المنكر البعث نسي كيف وجد أولا، هو الآن شاف نفسه بهذه الحالة وبهذه الصورة، لكن نسي كيف وجد أولا، ألم يكن من نطفة من ماء مهين، من نطفة لا قيمة لها، ثم أنشأه الله عز وجل حتى صار بهذه الصورة، ثم سيموت ثم سيبعث. ولهذا ذاك الرجل الذي جاء بالعظم يفتته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزعم يا محمد أن الله هذا يبعث هذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، الله عز وجل سيبعثك، يحييك ويبعثك ثم يدخلك النار. فالشاهد على أنهم يستبعدون هذا. إذن هذا من الأصول التي لا بد من الإيمان بها. فهذه الطائفة، هؤلاء الجماعة الذين آمنوا من بني إسرائيل، يؤمنون بذلك، يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون باليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا كما قلنا من الأصول، من الأصول على تفسير أهل السنة والجماعة، لا على تفسير المعتزلة ومن يقول بقولهم. نعم.
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف، ويأمرون بالمعروف وهو الخير كله، وينهون عن المنكر وهو جميع الشر.
هذه من الفروع، هم يأمنون، يعني يؤمنون بالأصول ويؤمنون بالفروع، لأنه يقول مقيمون لأصول الدين وفروعه. نعم.
كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ويسارعون في الخيرات، والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادرا عن إيمان وإخلاص، فلن يكفروه يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر، والله عليم بالمتقين، وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه.
هذا كما قلنا دائما هذه الآيات شاملة للأمة جميعا، فالله عز وجل يعلم المتقي ويعلم العمل الصالح الذي قدمه إذا كان مخلصا لله عز وجل فيثيبه على ذلك العمل، والله عز وجل لا يضيع من أحسن عملا، وإحسان العمل أن يكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكون خالصا لله عز وجل، يعني العمل الصالح أخلصه وأصوبه. كيف يكون صوابا؟ إذا كان على السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنهى عن البدع وعن المحدثات. فإذا كان الإنسان يعمل أعمالا مبنية على البدع والخرافات هذه لا تقبل منه، لأن الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فينبغي للمسلم أن يخلص في طاعته وأن يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبع السنة وعمل الصالحات على منهج السلف سيكون على الخير الكثير إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس كما كان يوم الثلاثاء إن شاء الله.